الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الرابع والأخير إن شاء الله فيما يتعلق بآيات الحج، وكنا في الأمس قد وقفنا على الآية 17 بعد 200، وهي الآية الوحيدة أو الأخيرة عفوا في من آيات الحج في سورة البقرة. وجاء هذا في قوله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سبق وأن بينا أن الله عز وجل بين حرمة المسجد الحرام وحرمة الأشهر الحرم، ثم ذكر عز وجل فيما مضى أن القتال في مكة أو عند المسجد الحرام محرم، وقلنا المقصود ابتداؤه. وهذه الآية القتال فيه فيها عن القتال في الأشهر الحرم. يسألونك عن الشهر الحرام، الشهر الحرام اسم جنس يدخل فيه كل شهر حرام، والأشهر الحرم هي الأربعة التي ذكرها الله في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وجاء في الحديث بيان الأربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد فرد وهو رجب. يسألونك عن الشهر الحرام، إذن عن الأشهر الحرم، وإنما جاء كما ذكرت عن الجنس قتال فيه، أي عن حكم القتال فيه. قل قتال فيه كبير، يعني أمر معظم لا يجوز، فالقتال في الأشهر الحرم كبيرة من كبائر الذنوب. قل قتال فيه كبير يعني عظيم، وصد عن سبيل الله. وهل هو كبير؟ قل قتال فيه كبير، هل هو كبير عند الله أو عند الناس أو كلا الأمرين؟ الصواب أنه على الإطلاق. قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. إذن هذه الآية نزلت في بيان أن القتال في الأشهر الحرم كبير، يعني ابتداؤه كما مر معنا. ولكن يجوز للإنسان أن يقاتل في الأشهر الحرم قتال مدافعة أو جهاد دفع كما مر معنا في الأمس. هنا مقارنة، أيهما أكبر، القتال في الأشهر الحرم ولا صد الناس عن الدين والكفر بالله عز وجل؟ صد الناس عن المسجد الحرام، إخراج الناس من المسجد الحرام، أيهما أكبر؟ لا شك أن الذي عنده مسكة أو مسكة عقل يدرك أن القتال في المسجد الحرم في القتال في الأشهر الحرم في مقابل الأمور الأربعة الأخرى التي ذكرها الله ليس بشيء. تأمل معي الآن: صد عن سبيل الله هذا واحد، وكفر به أي بالله هذا اثنين، والمسجد الحرام أي صد عن المسجد الحرام هذه ثلاثة، وإخراج أهله هذه أربعة، هذا أكبر عند الله. لا شك أن هذه الأمور أكبر بكثير، كفر بالله عز وجل، صد الناس عن الدين. ولماذا قدم صد الناس عن الكفر؟ لأنه لا يصد الناس عن سبيل الله عن دين الله إلا الكفار، ولذلك قدم. فكل صاد عن سبيل الله كافر، وليس كل كافر يكون صادا عن سبيل الله. ثم قال: والفتنة أكبر من القتل. الفتنة هنا الشرك أو الابتداء في الدين أكبر من القتل، لأن غاية القتل إزهاق الروح، وأما الفتنة ففيه إفساد الدين، وإفساد الدين فيه خسارة الآخرة. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا حال الكفار. لا يزالون فعل المضارع يفيد الاستمرارية، أنهم في كل زمان يبحثون ويثيرون القتال حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم، الواو الجماعة في يقاتلوا هذا راجع إلى الكفار، ومن يرتدد منكم عن دينه، وهذا تهديد ووعيد للمسلمين، ومن يرتدد منكم عن دينه، الردة الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، عن الإيمان إلى الكفر، عن التوحيد إلى الشرك. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ختم هذه الآية ببيان حكم الكفار وخلودهم في النار لبيان أن العبرة بالخواتيم، فقد يقع من المسلم الزلة كالقتال في الأشهر الحرم لهفوة أو خطأ أو حتى قصدا، لكن لا يكون مآله النار والخلود فيها، لا يكون الخلود فيها إلا مآل الكافرين. وقوله فأولئك حبطت أعمالهم، أولئك هل الضمير راجع إلى المرتد ولا راجع إلى من يمت وهو كافر؟ فيه تفسيران لأهل العلم. فمن قال إن المرتد إذا ارتد حبط عمله بمجرد ردته، معنى هذا لو كان مسلم وارتد ثم رجع إلى الإسلام يعتبر أعماله السابقة كلها محبطة. ومن قال أولئك حبطت أعمالهم، الضمير راجع لمن؟ لقوله يمت وهو كافر. إذن الضمير راجع إلى المرتد الذي يموت وهو كافر حبطت عمله، وهذا فيه نظر. الصواب الأول أن الردة في نفسها حابطة للعمل، بدليل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، هل في قيد؟ لا يحبطن عملك، ما في قيد. وفي قوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ما في قيد. فالشرك والكفر والردة والنفاق الأكبر محبط للعمل في نفسه، هذه الأشياء في نفسها محبطات للأعمال. وقوله فيمت وهو كافر، هذه الجملة الحالية الصحيح أن الضمير الراجع إليه قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة راجع إلى المرتد وراجع إلى من يموت وهو كافر، لأنه قال في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون راجع إلى من يموت على ذلك وهو كافر، لأن المرتد لو رجع إلى الإسلام لا يكون مخلدا في النار. إذن الحكم المتعلق بالحج في هذه الآية جواز عظم القتال في الأشهر الحرم وجوازه عند الضرورة. ننتقل إلى الآية الوحيدة من آيات الحج في آل عمران، وهي قوله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، الآية 96 و97 من سورة آل عمران. تنازع اليهود والنصارى والمشركون والمسلمون في فضل البيت الذي ينبغي أن يتوجه إليه وأن يقصد، فزعم اليهود بيتا معينا وهو ما يسمونه اليوم بحائط البراق، أو ما يسمونه اليوم ب حائط المبكى، هم يسمونه حائط المبكى احنا نسميه حائط البراق. وزعمت النصارى انه بيت لحم، المكان الذي يقولون ان عيسى كان فيه. فانزل الله عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينه. هذه الآية متعلقها بالحج فيها بيان، هذه والتي بعدها فيها بيان فضل هذا البيت. والبيت والحج والعمرة وما فيهما من ابتداء الإحرام إلى طواف الوداع كل فرد من أفراد أعمالها فيها فضائل، وأعظم هذه الفضائل هي التي ذكرها الله في هذه الآية. من أعظم فضائل البيت أنه أول بيت وضع للناس، أول بيت وضع للناس من بيوت الله تعالى لا من بيوت الناس. أول بيت وضع للناس من بيوت الله تعالى، وهذه الأولية ثابتة على الإطلاق. فإن إبراهيم عليه السلام، إذا نظرنا إلى إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة مع إسماعيل، ثم بعد 40 سنة يعقوب ابتنى بيت المقدس. بعد 40 سنة، أو إسحاق أيا كان ما يهم. وقد جاء في حديث أبي ذر قلت أي بيت وضع أولا؟ قال الكعبة. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. حديث صحيح. إذن كونه أول بيت هذه فيه فضيلة، وفيه دلالة على أن الأوليات لها فضائل. فأنت لما تروح مكان وبلدة المسجد الأول له فضل، قد نص على هذا جمع من الفقهاء. إن أول بيت وضع للناس، تأملوا معي الآن الفضائل الأخرى المرتبطة به. أول بكة مبارك هدى آيات بينات، من دخله كان آمنا، لله على الناس حج البيت. إذن 7 أشياء تدل على أفضلية البيت العتيق. نعيدها مرة ثانية، ما هي هذه الأمور 7؟ الأول أنه أول بيت وضع للناس، الثاني أنه بكة، والثالث أنه مبارك، والرابع أنه هدى للعالمين، والخامس فيه آيات بينات مقام إبراهيم، والسادس ومن دخله كان آمنا، السابع ولله على الناس حج. هذه 7 أمور تدل على فضل بيت البيت العتيق. أول بيت وضع للناس للذي ببك. إذا لو قال لنا قال لماذا تحجون البيت العتيق، لكان لنا الحق أن نقول لأنه أول بيت وضع للناس. وعلى القول بأن باني البيت العتيق هم الملائكة فهذه أولية أخرى، أو بانيه آدم فهذه أولية أيضا، أيا كان فهو أول بيت وضع للناس من بيوت الله عز وجل. للذي ببكة، بكة ومكة الباء والميم بينهما تعاقب عند العرب، بكة ومكة الباء والميم لأنهما حرفان شفهيان فبينهما تعاقب، بينهما تعاقب. والصواب أن هناك فرقا بين مكة وبكة، فبكة سميت بكة من بكة يبك بكا، وهو الاندكاك، لأن من قصده من جبار اندك، هذا أحد المعاني. أو بكة لأن الجبابرة لا يبكون إلا عندها، تجد الملوك الجبابرة والظلمة إذا ذهبوا إلى البيت حجاجا وعمارا طقت قلوبهم وصاروا يبكون عندها، وهذا معنى صحيح. وأما مكة فإما من مكة يمك مكا، وهو الصوت، وذلك لأن أصوات الناس عندها لا تسكت، أصوات الناس عندها لا تصمت. أو مكة لأنه قديم. إذن كونه بكة الجبابرة يبكون عندها هذا دليل على فضله. مباركا، مباركا البركة التي فيها يجبى إليها ثمرات كل شيء، هذه بركة كافية، فضلا عن كون العبادة فيها بأضعاف مضاعفة. ومما يؤكد المعنى الأول كونه بكى قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، والدجال لا يدخل مكة. ومما يدل على كونه مباركا أن الله قال في دعاء إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إذن هذا مبارك، لا تجد فاكهة في الدنيا إلا وتجدها في مكة في جميع الأوقات. يصاب الناس في شتى الأرض بالمجاعات وهم يجبى إليهم ثمرات كل شيء. قال وهدى للعالمين، الهدى هنا المقصود به الهدايات، وهي لما ذكرت مع الآيات فالمقصود بالهدى هنا العلم والإلهام الذي يحصل للعالمين بالنظر إليه. فما من كافر منصف ينظر إلى البيت العتيق إلا ويسلم، لأنه يرى البيت الوحيد الذي لا يخلو من العباد ليلا ونهارا. وهدى للعالمين قال، فيه آيات، الآيات مر معنا جمع آية وهي العلامات، بينات واضحات، منها قال مقام إبراهيم. فمقام بدل عن آيات، بدل البعض عن الكل، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم من الآيات البينات. طيب والجمرات من الآيات البينات، ومزدلفة وعرفات. ثم قال ومن دخله كان آمنا، وهذا ليس إلا للبيت العتيق، حتى إن أبرهة أراد الشر لها ولأهلها فانماحه الله تبارك وتعالى. ثم قال ولله على الناس حج البيت، وهذه الآية فيها دلالة على أن البيت لا يحج، على أن الحج لا يكون إلا إلى البيت العتيق، ما في حج إلى مكان آخر. ولله على الناس حج البيت، الألف واللام في كلمة البيت للعهد، حج البيت وهو البيت المعروف، بيت الله، كعبة الله، قبلة الله، قبلة المسلمين، مكة وبكة، المسجد الحرام. ولله على الناس حج، هذه فضيلة أنه لا يحج إلا إلى هذا المكان، دل على أن كل مكان قصد حجا فإنه مزوق مزور محدث. موسى عليه السلام حج البيت العتيق وهو نبي بني إسرائيل، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء حج البيت العتيق، يونس عليه السلام حج البيت العتيق وهذا في الصحيح، وجاء في الصحيح أن عيسى بن مريم يحج البيت العتيق في آخر الزمن. إذن الأنبياء كلهم قبلتهم البيت العتيق. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، حج بكسر الحاء، حج يحج حجا وحج قلنا، والحج مصدر، وقيل الحج اسم للفعل المعهود والحج المصدر، حج يحج حجا، حجا الحدث، والحج اسم لهذا الحدث، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على هذا مفيد لفرضية الحج، والحج ركن بإجماع المسلمين، ولو سألت المسلمين ما أركان الإسلام يقول لك خمس، ومن لم يقر بأركان الإسلام الخمس ليس بمسلم، كمن لم يقر بأركان الإيمان ليس بمسلم. ولله على الناس حج البيت، قال بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، جاء في حديث ابن عمر في الصحيح وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. هذا الحج فرض على الناس عموما، ثم خصه بالوصف فقال من استطاع إليه سبيلا، إذن هذا تخصيص بالوصف، لله على الناس من استطاع إليه سبيلا، من لم يستطع السبيل إليه فإنه ليس الحج في حقه فرض. والسبيل جاء تفسيره عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلة، فمن لم يملك زادا لا يجب عليه الحج، ومن لم يملك راحلة لا يجب عليه الحج، لكن لو حج ماشيا صح حجه بدون وجوب. فإن قال قائل فإنا لا نحج هذا البيت، نحج لأماكن أخرى، جبل كذا وشجرة كذا وغار كذا وشيخ كذا وقبر كذا، فالله يقول ومن كفر، أي بهذا الحكم وهو تخصيص البيت بالحج وهو القصد والتعبد والزيارة، فإن الله غني عن العالمين. إذا تعلق بهذه الآية حكمان من أحكام الحج، الأول بيان فضل هذا البيت، والثاني تخصيص الحج به لمن استطاع إليه سبيل. ننتقل إلى سورة النساء، لا نجد فيها آية متعلقة بالحج، ثم ننتقل إلى آية المائدة، نجد فيها أول آيتين فيهما بعض الأحكام المتعلقة بالحج. نذكر الأحكام المتعلقة بالحج حتى لا نطيل. الحكم الأول حرمة الصيد لمن كان حراما، حرمة الصيد لمن كان حراما، وفهمت من قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وقوله جل وعلا غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني لا تحل الصيد حال كونكم حرما، لا تحل الصيد حال كونكم حرم. وإذا أخذناها بالذي قبله يكون المعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون، غير محل الصيد وأنتم حرم. إذن لا يحل الصيد لمن كان حراما. ومن هو الحرام؟ الحرام هو الرجل الذي يكون قد لبس الإحرام، أو الرجل الذي صار في الحرم. إذن غير محل الصيد وأنتم حرم، أي وأنتم متلبسون بالإحرام، أو وأنتم حرم يعني أنتم في الحرم، يجوز هذا وهذا، وهذا فيه من بلاغة القرآن يدخل فيه هذا وهذا. طبعا قال غير محل الصيد وأنتم حرم، المنهي عن هو الصيد، ويجوز للمحرم ذبح الشاة لأنه ليس بصيد، واضح؟ يجوز له ذبح الدجاج لأنه ليس بصيد، إنما المنهي عنه الصيد. وأما الآية الثانية فالمتعلق فيها من أحكام الحج حرمة شعائر الله، وحرمة الشهر الحرام، وحرمة الهدي، وحرمة القلائد، وحرمة قاصد البيت، وجواز الصيد لمن حل تحلل، وعدم الاعتداء في الحرم ولو على من اعتدى علينا. إذن هذه سبعة أحكام في الآية الثانية متعلقة بالحج، نعيدها مرة ثانية. يا أيها الذين آمنوا، هذه الثانية فيها سبعة أحكام متعلقة بالحج. الأول لا تحل شعائر الله، الثاني لا تحل الشهر الحرام، الثالث لا تحل الهدي، الرابع لا تحل القلائد، الخامس لا تحل آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان، السادس جواز الاصطياد لمن تحلل، السابع منع الاعتداء على من قصد البيت الحرام ولو كان مبغضا لنا. شعائر الله مر معنا، المقصود بشعائر الله، الشعائر جمع شعيرة وشعارة، ما مفرد شعائر، شعيرة وشعارة، فعيلة وفعالة، ومنه الإشعار للهدي وأشعر الرجل هدية، أي وضع عليه علامة. ما معنى أشعر الرجل هدية؟ وضع عليه علامة. وكيف يكون الإشعار في هدي الشاة والغنم؟ بوضع شيء على رقبته كوتد أو نعل ونحوه يدرك أنه مهدى إلى البيت، أو بوضع قلادة عليه. وأما إشعار البدن وهو الإبل فذاك يكون بضرب سنامها وجرح السنام، فيسيل الدم شيئا يسيرا فيدرك الناس أنه هدي. وأيضا المشاعر المقصود بها المعالم، وواحدها مشعر، وقد مر معنا المشعر الحرام. والمقصود لا تحل شعائر الله، أي ما جعله الله عظيما فلا تهينه، وما جعله الله محرما فلا تحللوه، وما جعله الله كبيرا فلا تصغروه، وما جعله الله عظيما فلا تحقره. لا تحل شعائر الله، فلا تحل هذه الأمور بأن يقع منكم الإخلال بشيء منها، أو بأن تحولوا بينها وبين من أراد فعلها. إذن لا تحل شعائر الله، إذن لا يجوز لإنسان أن ينظر إلى شعائر الله نظرة احتقار، ويدخل في شعائر الله مفرد، شعائر جمع مضاف، والجمع المضاف في القاعدة التفسيرية إيش؟ يعم. الجمع المضاف يعم، فيدخل في كلمة شعائر الله فرائض الله، فلا يجوز تركها. ولذلك جاء في القرآن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني فرائض الله. ويدخل في شعائر الله حرمات الله التي حرمها وحددها فلا يجوز انتهاكها. ويدخل في حرمات الله شرائعه، فالمندوب مندوب والواجب واجب والمحرم محرم والمكروه مكروه، لا تغير شعائر الله. ثم قال ولا الشهر الحرام. قلنا الشهر الحرام مفرد المقصود به اسم الجنس، ولا الأشهر الحرم ومر ذكرها، فلا يجوز لنا أن نحل الأشهر الحرم. كم مرة يا إخوان مر معنا أنه لا يجوز أن نحل الأشهر الحرم؟ كم مرة من خلال دروسنا اليوم وأمس وقبل أمس؟ كثير، في أكثر من 3 مواضع تعظيم الأشهر الحرم، ومع ذلك تجد من المفسرين من يقول هذا منسوخ. هذا غير صحيح أيها الأخوة، لا يجوز شيء الله يكرره ويعيده، ما يجوز نقول منسوخ، وإن قال به بعض العلماء العين والرأس لكنه خطأ. قال ولا الهدي. المقصود بالهدي هنا ما يهدى إلى بيت الله عز وجل من ناقة أو بقرة أو شاة، وواحدة الهدي هدية، فنهاهم سبحانه أن يحلوا حرمة الهدي بأن يأخذوه من صاحبه أو يحولوا بينه وبين المكان الذي يهدى إليه وهو البيت العتيق. إذن ولا الهدي أي لا تحل الهدي، وعطف الهدي على الشعائر، من كان داخلا الهدي يدخل في الشعائر، فلماذا عطف الهدي على الشعائر؟ عطفها وخصها بالذكر لمزيد خصوصيته والتشديد في شأنه، لأن الأنظار تتوجه إلى بهائم الأنعام في ركوبها وفي أخذها وفي الاستفادة منها. قال ولا الهدي ولا القلائد. القلائد بفتح القاف جمع قلادة، جمع قلادة، ومنه قلادة الصدر تسمى القلائد. قال جمهور المفسرين المقصود بالقلائد ما تقلد به الهدي، فكانوا يضعون على الهدي نعالا حتى يشعر الناس أن هذا هدي البيت العتيق، فإذا لا يجوز أخذ النعال من الهدي لأن ذلك تضييع للهدي، وهذا معنى صحيح، لأن إذا أخذنا النعال الموضوعة على رقاب الهدي فإن الناس لن يعرفوا هل هذا هدي ولا ليس بهدي. وقد قال بعض العلماء بأن القلائد كان من أفعال أهل الشرك وهو ليس من ديننا. لكن أسألكم الآن سؤال، الآية هذه جاءت أليست جاءت وهي تعظم القلائد؟ يقول لا تحل شعائر الله ولا الشر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. لو كان هذا الفعل جاهليا غير مقر عليه لكان ما يمكن يأتي هذا الإقرار، صح ولا لا؟ إذن معنى ولا القلائد أي ولا تحل القلائد، ولا تحل القلائد. وفي النهي عن إحلال القلائد تأكيد للنهي عن إحلال الهدي، ويدخل فيه اكتب هذه ولا القلائد الألف واللام للاستغراق اكتب، ويدخل فيه كل ما أهدي للبيت وتقلد وتخصص على أنه للبيت العتيق. أبشر. ويدخل في كلمة القلائد الألف واللام للاستغراق، يدخل فيه كل هدية للبيت وكل ما تقلد وتخصص على أنه للبيت العتيق. يعني فرضا لو أن الناس أهدوا ذهبا للبيت، ما يجوز للناس أن يتعرضوا لها في الطريق. فرضا أن الناس أهدوا للبيت العتيق مسكا وعنبرا، فليس لأحد أن يتعرض للمهدى للبيت، واضح؟ لأنه يدخل في ما قلد للبيت. أفرض أن الناس أهدوا الثريات إلى البيت العتيق يريدون أن يتقلدوا هذه الثريات في المسجد الحرام، لا يجوز التعرض لها، هذا المعنى. فإن قال قائل فإن التعدي على أي هدية محرم، فما وجه النهي عن القلائد على وجه الخصوص؟ خصه بالذكر لعظيم عناية واهتمام منا بها. قال ولا آمين البيت الحرام، آمين بتشديد الميم قاصدين، آمين بتشديد الميم قاصدين البيت الحرام. إذن لا يجوز لمن قصد البيت الحرام أن نضيع حرمته وأن لا نلتفت إلى إحرامه، بل ينبغي تعظيمه وإعانته حتى يصل إلى البيت العتيق. ولا آمين البيت الحرام، فمعنى لا تحل القاصدين البيت الحرام يعني هم أحرموا، لا تجعلونهم يفسخون الإحرام، ها؟ لا تجعلونهم تردونهم من البيت الحرام، هذا معنى. ولا تحل آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام. فمن قصد البيت العتيق لحج أو عمرة أو زيارة أو سكن فيه فلا ينبغي أن يتعرض له لا بقتال ولا بأذى. ثم قال جل وعلا ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. قال بعض العلماء لماذا ذكر فضلا من ربهم ورضوانه، ذكر شيئين، عبد العزيز ذكر كم شيئين؟ فضلا من ربهم يدخل فيه من أراد البيت للدنيا، ورضوانا يدخل فيه من أراد البيت للآخرة. إذن ذكر نوعي الناس، من أراد الكعبة للدنيا فلا يتعرض له، ومن أراد الكعبة للدين فلا يتعرض له، من أرادهما معا فمن باب أولى أنه لا يتعرض له. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا تصريح بما أفاده مفهوم قوله وأنتم حر وإذا حللتم فاصطادوا. إذن يجوز للمحرم إذا تحلل أن يصيد، لكن بشرط أن لا يكون في الحرم، فإن كان في الحرم فلا يجوز أن يصيد. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وبينهما أراد أن يصيد فخرج إلى عرفات أو إلى الشرائع يجوز له ذلك، وإذا حللتم فاصطادوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أصل كلمة يجرمنكم لأن يكسبنكم، أكسبت زيدا مالا، يعني خليته يشتغل حتى يحصل شنو؟ مال. أكسبت زيدا مالا يعني جعلته يعمل حتى كسب مال. ومعنى يجرمنكم أي لا يحملنكم أو لا يكسبنكم شنآن بفتح النون، شنآن قوم أي بغضكم لقوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يكسبكم بغضكم لقوم منعوكم من المسجد الحرام أن تعتدوا أنتم عليهم ما داموا في الحرم أو ما داموا في الحرم أو ما داموا في الأشهر الحرم، لا يجوز هذا. إذن هذا تأكيد لما سبق بيانه من حرمة المكان وهو الحرم وحرمة الزمان وهو الأشهر الحرم. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى. كل ما فيه بر وتقوى وخير وصلاح فإنه ينبغي أن نتعاون عليه ولو كان مع الكفار والمشركين. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم، والبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الآخر قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وإن أفتاك المفتون. ثم قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ختم الآية بالوعيد لأن الآية مبدوءة وفيها المنهيات. ننتقل إلى الآية 95 من سورة المائدة والسابعة والتسعين، وفيها أحكام ذكر بعضها ونذكر ما لم يذكر منها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. إذن الحكم الأول المستفاد من هذه الآية للحجاج والمعتمرين حرمة قتل الصيد لمن كان حراما، حرمة قتل الصيد لمن كان حراما. وقد مر معنا أبا أيوب من هو الحرام، إما أن يكون متلبسا بلباس الإحرام أو يكون في داخل الحرم، هذا هو الحرام. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم أي حال كونكم لابسي الإحرام، أو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يعني حال كونكم في الحرم أيا كان، لكن هنا المقصود به مكة. الصحيح بدلالة الحديث حتى حرم المدينة لا يجوز فيه الصيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم بين جزاء قتل الصيد، قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا الجزاء يسمى بالجزاء المثلي، يسمى بالجزاء المثلي، فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب، قتل غزالة، ما هو مثليه من النعم؟ النعم المقصود به بهائم الأنعام. قتل بقرة وحشية، ما مثليها في الأنعام؟ قتل حمامة، ما مثليها في الحمام؟ قال الله في بهائم الأنعام. قتل أرنبا، ما مثليها في بهائم الأنعام؟ قتل حمارا وحشيا وهو صيد، ما مثليها في بهائم الأنعام؟ قال تعالى: يحكم به ذو عدل منكم. ما وضع الله فيه حكما، وإنما وكل ذلك إلى اثنين. وعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله تعالى عنه، جاء إليه رجل قال: إني قتلت حمامة وأنا محرم، فماذا علي؟ فنادى إلى رجل من الأعراب أن تعال اجلس، بماذا تحكم؟ إن هذا الرجل صاد حمامة وهو حرام فماذا عليه؟ فقال الأعرابي: عجبا لك يا أمير المؤمنين، وأنت أمير المؤمنين لا تعرف أن تحكم؟ فقال: لك ويحك يا أعرابي، فإن الله يقول يحكم به ذوى عدل منكم. اثنين مو واحد، لازم يصير اثنين. فعمر يطبق العاية بس هو ما يعرف. يحكم به ذوى عدل منكم، وذوى عدل المقصود بالعدل العدل في الدين والعدل في الحكم، يحكم به ذوى عدل منكم. وقد حكم الصحابة رضوان الله عليهم في أنواع كثيرة من مقتولات الصيد فلا ينبغي العدول عنها. ليش؟ لأن من سيكون ذوى عدل أكثر منهم؟ صح ولا لا؟ ما دام اثنين منهم حكموا بأن من قتل حمامة يهدي شاة، خلاص ما تجي أنت بعدين تغير الحكم. قال: هديا بالغ الكعبة. إذن هذه فائدة: جزاء المثلي في قتل الصيد لابد أن يذبح في الكعبة، هديا بالغا كعبة. واضح؟ من قتل مثلا إنسان أحرم في السيل، بعد السيل بكيلو وين شاف له غزالة وذبحها، لابد أن يذبح مثليها في الحرم، لابد أن يذبح مثليها في الحرم لفقراء الحرم. هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. إذا لم يجد المثلي ينظر إلى قيمة المثلي فيشتري به طعاما، ولم يقل في الطعام كفارة طعام مساكين للكعبة، وإنما أطلق، دل على أن الإطعام يجوز أن يكون في كل مكان. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عدل ذلك أي عدل كفارة الطعام. ففرضا لو أن إنسانا، تأمل معي الآن، لو أن إنسانا قتل شاة، قتل نقول حمامة، هذه الحمامة قيمتها شاة، وقيمة الشاة 50 دينارا، فبحث ولم يجد شاة فيشتري ب50 دينار كفارة طعام. 50 دينار الكيلوين والنصف كم دينار من الرز؟ كيلو بدينار. إذن 50 كيلو 50 دينار فرضا، إذن عليه 50 كيلو طعام، إذن 50 دينار. تأمل معي الآن، والطعام يكون 50 دينار صار قيمة المثلي، 50 دينار قيمة الشاة، يشتري به 50 كيلو من الرز للمساكين والفقراء. 50 لو قسمناه يكون كم صاع؟ تأمل معي، نصف صاع. في مقابل كل نصف صاع يكون صيام يوم، في مقابل كل نصف صاع يكون صيام يوم. تأمل معي، هذا قول لبعض العلماء، وعلى كل حال فيه تفصيل في المذاهب. قال: وعدل ذلك صياما ليذوق وبال. عدل يعني مثل الكفارة، مثل كفارة الطعام، عفى الله عما سلف، يعني الحكم الذي كان وقع منكم سابقا قبل نزول الحكم معفو عنه. هل عفى الله عما سلف قاعدة عامة لكل جاهل، أو أن هذا خاص قبل نزول الحكم؟ فيه خلاف بين المفسرين. قال: ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. ومن عاد يعني إلى الصيد بعد علمه بحرمته، فينتقم الله منه والله عزيز حكيم. ثم بين الله عز وجل في الآية التي بعدها: حل صيد البحر وطعامه للمحرم. قال: أحل لكم، لكم يعني المحرمين، صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، تأكيد للحكم السابق، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم بين الله عز وجل الحكمة في وضع الكعبة، فقال: جعل الله الكعبة، أي صيّر الله الكعبة. ما معنى جعل؟ صيّر، صير الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلب. لماذا أوجد الله الكعبة؟ تأمل معي يا عبد العزيز لهذه الأمور، اكتب عليها. أولا جعله بيتا حراما، هذا واحد، البيت الحرام، جعله البيت الحرام. الثاني قياما للناس، أي أن وجوده قيام للناس على دينهم وقيام للناس على بقائهم. والثالث والشهر الحرام، أي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وإبقاء للشهر الحرام. فالكعبة لأجلها وضع الشهر الحرام، والشهر الحرام لأجل الكعبة. الخامس الهدي لأجل الكعبة. السادس القلائد لأجل الكعبة. والقلائد كل ما كل هدية للبيت، سواء وضعت على الهدي أو لم توضع، هكذا فسرناها على العموم. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. ثم ليس في سورة المائدة ولا الأنعام ولا الأعراف ما يتعلق بالحج من آية، ولكن في الأنفال في الآية 34 35 آيتان: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الحكم المتعلق بهذه الآية، أولا أن ولاية الله، أن ولاية الله لا تكون إلا للمتقين، ومن علامات المتقين أنهم لا يصدون الناس عن المسجد الحرام، بل يعينون الناس على أداء العبادة في المسجد الحرام. وهذا فيه دلالة أن من يسر للناس عباداتهم في المسجد الحرام فإنه قد حصل نوع ولاية من ولايات الله تبارك وتعالى. وأما من صد الناس عن المسجد الحرام بتفجير أو بإرهاب أو بنحو ذلك فلا يمكن أن يكون هؤلاء أولياء الله تعالى. والفائدة الثانية والحكم الثاني أن العبادة لا بد أن تؤدى كما شرعها الله، وأما أن تؤدى العبادات ولو كانت عند الكعبة بالأهواء فهي مردودة. لذلك قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. إذن العبادة إذا أديت عند البيت على الأهواء فإنها مردودة، بل لا بد أن تؤدى على الاتباع. ولذلك عاب الله على المشركين صلاتهم، إيش كان صلاتهم؟ صلاتهم هنا المقصود بها الدعاء، وما كان صلاتهم أي دعاؤهم وعبادتهم. إيش دعاؤهم وعبادتهم عند البيت؟ مكاء وتصدية. كيف يعني مكاء وتصدية؟ يعني وهم يطوفون حول البيت يصفقون ويصفرون. هذا شيء خيال، يعني ما تتخيلونه، صح؟ صعبة والله، رأيتها بعيني في كراتي أمام أحد القبور، الناس يطوفون حول القبر وهم يصفرون ويصفقون، فتذكرت هذه الآية. سبحان الله العظيم. المكاء هو الصفير سواء كان بالفم أو بالأصابع، والتصدية التصفيق، التصدية التصفيق، وقيل العكس والصواب الأول. إذن الفائدة من هذه الآية أهمية أن يخلص الحاج في عمله، وأن يجعل أعمال الحج تابعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى آية التوبة، الآية السابعة منها: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. الحكم المتعلق بهذه الآية من أحكام الحج هو وجوب المحافظة على العهود عند المسجد الحرام، وجوب المحافظة على العهود عند المسجد الحرام. وقوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فالمعاهدة عند المسجد الحرام عظيمة، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن المعاهدات تعظم بمكانها وبزمانها، المعاهدات تعظم بمكانها وزمانها، فينبغي على الإنسان أن يحذر من النكث فيها، فينبغي على الإنسان أن يحذر من النكث فيها. ثم الموضع الثاني في سورة التوبة الآية 19: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه المقارنة مثل المقارنة اللي مرت معنا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، هذه مقارنة، هناك هنا مقارنة. المشركون كانوا يقولون نحن سقاة الحاج، سقاية بمعنى السقاة، سقاية الفعل، والمقصود به نحن أجعلتم سقاية الحاج أي أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. والسقاية اسم للفعل، والفاعل اسمه سقاة وساق، والعمارة مصدر عمر يعمر عمارة، والفاعل عامر وعمار. أجعلتم سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام، فهم كانوا يقولون نحن سقاة الحجيج ونحن عمار المسجد الحرام، إيش أنتم أيها المسلمون؟ أنتم ذهبتم من المدينة لا تفعل أي شيء. فالله عز وجل بيّن لهم أن كونهم يسقون الحجاج ويعمرون المسجد الحرام بدون الإيمان أنه لا ينفع، لذلك قال كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد رأيت مقطعا لبعض الظلمة الفجرة الخوارج اليوم وهو يقرأ هذه الآية: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، ثم يأتي بسقاية الحجاج من زمزم وبخدمات التي بنيت والعمارة التي حصلت، ثم يقول كمن آمن بالله واليوم الآخر، ويأتي بصورة أحد رموزهم وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. هذا تحريف لكتاب الله عز وجل، لأن سقاة الحاج اليوم وعمار المساجد اليوم وعمار المسجد الحرام اليوم مؤمنون بالله ولله الحمد، ومؤمنون باليوم الآخر، ومجاهدون في سبيل الله. ألا ترون أن أعظم الجهاد نشر الدين؟ من الذي ينشر الدين اليوم في شرقا وغربا إلا الذين يخدمون البيت العتيق والذين يخدمون الحرمين الشريفين؟ إذن هذه الآية فيها دلالة على أن خدمة الحاج وعمارة المسجد الحرام بدون الإيمان بالله غير نافع. طيب مع الإيمان بالله نافع، هذه الفائدة، أن من يحج وهو مؤمن بالله واليوم الآخر فإن عليه أن يكون ساقيا للحجاج عامرا للمسجد الحرام. في الآية 28 من سورة التوبة قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجس، النجاسة هنا نجاسة معنوية باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، جمهور السلف والخلف أن نجاسة الكافر معنوية، فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يجوز لا ليهودي ولا لنصراني ولا لمشرك ولا لبوذي أن يدخل إلى الحرم. بعض الناس يقول والله أنا عندي خدامتي وأنا حطة بوديها ويا سكنها بالفندق، ما يجوز، لا يجوز إدخالها أي كافر أو كافرة إلى المسجد الحرام. والمقصود بالمسجد الحرام مر معنا إيش؟ حدود مكة كلها، الحرم كله، بدليل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو أسري به من بيت أم هاني وليس من الكعبة، صح ولا لا؟ إذن هذه واضح، إذن الآية فيها فائدة وهي حرمة دخول المشرك المسجد الحرام، والعلة كونه نجسا، نجس العين ولا نجس المعنى؟ نجس المعنى. قال وإن خفتم عيلة تخافون والله اقتصاد وكذا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وفي الآية 35 و37 الظاهر في سقط عندكم، لا ما في سقط، هي الآية 35 و37 من سورة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، ذكر هنا معرفا لأن هذا الدعاء كان بعد البناء ودعاء البقرة كان قبل البناء، إذن كان الدعاء قبل الوجود والآن أصبح الدعاء بعد الوجود، ولذلك ذكره معرفا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم النخعي من ذا الذي يأمن بعد إبراهيم؟ إبراهيم يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام ورفع بيت الله، فيجب على الإنسان أن يهتم بتوحيد نفسه وبتوحيد أولاده وأبنائه. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، اللي هي مكة، بواد غير ذي زرع، بشهادة إبراهيم ما في زرع، كيف يكون في زرع وما في ماء؟ كيف يكون في زرع وما في ماء ولا في مطر؟ بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الحكم الذي نستفيده من هذه الآيات، أولا السعي في جعل هذا البلد آمنا لتحقيق دعاء إبراهيم عليه السلام، وهذا موكول للناس والأفراد، فينبغي على الكل أن يكونوا أعينا ساهرة لحفظ أمن البلد الحرام. والثاني حرمة الأصنام وحرمة الإضلال. والثالث أهمية اتباع الأنبياء، لأنه قال فمن تبعني فإنه مني. والرابع الحذر من عصيان الأنبياء ومخالفتهم. والخامس الدعاء لا سيما في مثل هذا المقام الكريم عند البيت الحرام وفي أيام الحج والعمرة، الدعاء للنفس وللأولاد وللبلد، الدعاء بصلاح الدين والدنيا، بصلاح الدين الرزق، بصلاح الدنيا الرزق، وبصلاح الدنيا الدين إقامة الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفي قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالإسراء كان من المسجد الحرام، وفيه دلالة على مكانة هذا المسجد الحرام، وفيه دلالة على مكانة المسجد الأقصى الذي وصفه الله بالبركة حوله، وفيه إشارة إلى أن المسجد الحرام هو كل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ. وأما في آيات سورة الحج فإن فيها آيات كثيرة متعلقة بالحج، من الآية 25، وهنا وقع في التصوير سقط ولم يصور الآية 25، وإلا فهي من آيات الحج، الآية 25 من آيات الحج. يقول جل وعلا في الآية 25 يقول سبحانه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن من الآية 25 هي من آيات الحج إلى الآية 37، إلى الآية 37 صلحوها، من الآية 25، من الآية 25 إلى الآية 37 من آيات الحج. قوله عز وجل إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء إذن معناه أن الذي يكون في الحرم سواء كان معتكفا من أهلها أو كان قادما باديا مسافرا فالناس فيه سواسية، يدخلون الكعبة فلا يختلفون. هذا معنى سواء العاكف فيه والباد. العاكف يعني الملازم وهم أهل حاضر المسجد الحرام، والباد الذي جاء من الخارج. وقوله عز وجل إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، إذن الصد عن المسجد الحرام هذا أمر محرم، وهو من أوصاف الكافرين والظلمة، وهو من أوصاف الكافرين والظلمة. قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. استدل بهذه الآية العلماء على أن مجرد النية في المكة يؤاخذ الله العبد عليها. سئل ابن عباس لماذا خرجت من مكة وسكنت الطائف؟ قال لأن الله يؤاخذ على النية. ومن يرد، مجرد إرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب، فكيف باللي يفعل، فكيف بالذي يفعل. ثم قال إذن نستفيد من هذا حرمة النيات السيئة في البلد الحرام، وإن كان النيات السيئة لا يؤاخذ عليها العبد في غير البلد الحرام. وهذا فيه دلالة على أن العقوبات مضاعفة. وقت الأذان، طيب تفضل، نحاول نخلصها، ما أدري شو.
قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، مضى شيء من هذا في سورة البقرة، لكن المقصود هنا أن الله عز وجل بوأ لإبراهيم مكان البيت. بوأ بمعنى أظهر، بوأ الشيء يبوئه يعني أظهره يظهره. وقوله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الأذان معناه الإعلام، يعني أعلن في الناس بالحج. وجاء عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل لما بني البيت وانتهي قال رب إني انتهيت، قال قم على جبل أبي قبيس ونادي أن يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال يا إبراهيم فمن يبلغهم يا ربي؟ قال أذن علينا البلاغ، فأذن إبراهيم عليه السلام. ثم إن الله عز وجل بلغ أذانه في كل أمة وفي كل رسول. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. طيب لماذا لم يؤذن بالعمرة؟ لأن المقصود الأعظم من البيت هو الحج، والعمرة تبع. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني على أقدامهم، رجالا يعني على أقدامهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر هي الإبل والخيول المضمرة، والإبل المضمرة والخيول المضمرة هي التي أطعمت ثم ركض بها حتى تعلمت الركض وصارت بدون بطن، هي الخيول المضمرة. وهنا قالوا على كل ضامر أي على كل سابق، يعني كل شيء يركض ويسبق، مقصود به الضامر من الإبل ومن الخيول. وتقديم الرجال رجالا يعني على أرجلهم، رجالا مو الرجولة، لا رجالا يعني على أرجلهم. وتقديم الرجل على الضامر قال بعض العلماء فيه فضل المشي إلى البيت العتيق، ولكن هذا فيه نظر، وإنما قدم الرجال لأن الأكثر أن الناس يمشون في الحج وقليل من يركب، لا سيما في المناسك. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الفج الطرق، الفج الطرق، والعميق المقصود به البعيد، العميق المقصود به البعيد.
ثم قال ليشهدوا منافع له. في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فيه دلالة على أن من استطاع الوصول إلى البيت على رجليه أو على الركوب أنه ينبغي عليه أن يسير ولو كان بيته بعيدا. ثم قال ليشهدوا منافع له، فيه جواز المنافع الدنيوية كقوله تعالى في البقرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليشهدوا منافع لهم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام المعلومات مر معنا هي أيام منى، ويذكر اسم الله في أيام معلومات هي أيام منى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال بعض المفسرين الأيام المعدودات هي أيام منى، والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، وهذا قول وجيه. قال على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيه دلالة على أن الله عز وجل يذكر لنعمه ويذكر لحمده وثنائه، فكلوا منها، فيه إباحة الأكل من المهدي للبيت. تذكرون قسمنا الهدي كم قسم؟ قلنا 5. انتبه الآن، ما هو الهدي الذي يجوز للإنسان أن يأكل منه؟ هدي التمتع والقران فقط. وأما أنواع الثانية هدي الإحصار وهدي ترك الواجب وهدي فدية الأذى، وش بعد؟ وهدي، لا هذا يجوز الأكل منه، هدي النذر، هذه 4 أنواع لا يجوز الأكل منها. الذي يجوز الأكل منه هو هدي الشكران الذي يكون للمتمتع والقارن. قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس هو الشديد البأس، شديد البؤس، وهو الذي لا يملك شيئا. وقوله الفقير هذا تأكيد لحاجته، أطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم، التفث هو ما نسميه اليوم بالشعث، الشعث، التفث هو الشعث. ليقضوا تفثهم أي لينهوا شعثهم، خلاص خلصوا الحج، ذبحوا الهدي، عليهم أن يلبسوا أحسن ما يجد ويغتسلوا ويتطيبوا، هذا معنى ليقضوا تفثهم. ليقضوا تفثهم أي لينهوا شعثهم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الحج وبعد التحلل الأول، وبعد التحلل الأول وبعد التحلل الثاني يكون كل شيء حلال. وليوفوا نذورهم، فيه الأمر بالوفاء بالنذور. وليطوفوا بالبيت العتيق، فيه الأمر بأن يكون الطواف بالبيت العتيق لا بمكان آخر، فلا يجوز الطواف لا بالمزارات ولا بالمشاهد ولا بالقبور ولا بغيرها. قال ذلك ومن يعظم حرمات الله، حرمات الله المقصود بها حدود الله، أو حرمات الله المقصود بها شعائر الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الله حرم مكان فأنت تحرمه، الله عظم الشيء أنت تعظمه، الله حرم الشيء فأنت تبتعد عنه فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا تأكيد لما سبق بيانه، وهو أن الأنعام الأصل فيها الحلال، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. فيه دلالة على أن أعظم مقصود من مقاصد الحج إظهار الحنيفية، إظهار الحنيفية وهو التوحيد، أعظم مقصود من مقاصد الحج إظهار الحنيفية وهو الحنيفية لله وهو توحيد الله تبارك وتعالى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله أعم من حرمات الله، حرمات الله حدوده، وشعائر الله كل علامة من علامات الله عز وجل وآياته ومعالمه. فالدين من شعائر الله، والأنبياء من شعائر الله، ومكة من شعائر الله، والهدي من شعائر الله. تعظيم المساجد من شعائر الله، تعظيم المصحف من تعظيم شعائر الله، تعظيم السنة من تعظيم شعائر الله، وهكذا. قال: فإنها من تقوى القلوب، يعني فيها دلالة على صفاء القلب لمن وقع منه التعظيم لشعائر الله. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. فيه جواز أن يركب الإنسان الهدي المهدى للبيت حتى يصل إلى البيت، لأنه قال: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وسمي الكعبة بالبيت العتيق لسببين: الأول لأنه عتيق يعني قديم، والثاني لأن الله عز وجل يعتق الرقاب عندها من النار. ثم قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن كل أمة لها حج، ولكل أمة جعلنا منسكا يعني حج، أو أن المنسك المقصود به طريقة التعبد، منسكا أي طريقة في التعبد. مباني الإسلام موجودة في كل الأمم السابقة عند كل الأنبياء، ومباني الإيمان موجودة، المختلف هي طريقة العبادة. ثم قال: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. المخبتين يعني المتواضعين. ثم فسر من هؤلاء المخبتين بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. إذن يجوز أن الإنسان يهدي بدنة ويشعرها لأنها من شعائر الله. فلما قال من شعائر الله علمنا أن شعائر الله أكثر من ذلك. ثم قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف أي بمعنى مربوطة قدمها وواقفة على ثلاث، أو صواف أي واقفة صفا صفا للنحر، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وجبت يعني سقطت والتزمت الأرض جنوبها فكلوا منها، دل على أنه لا يجوز الأكل من المنحور حتى يخرج الروح، لأن مجرد النحر لا يبيح حتى يحصل مفارقة الروح للبدن. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير المتعفف، والمعتر هو الفقير السائل، هذا أحسن ما قيل في تفسيره: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم قال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماه، يعني لحم الهدي ودم الهدي لن يصل إلى الله، لأن الله ليس بحاجة لا إلى لحم ولا إلى الدم، ولكن يناله التقوى منكم. إذن لماذا أمرنا بأن نضحي وأن نهدي وأن نذبح؟ تقربا إليه سبحانه بالنية والعمل. وأما أصل اللحم والدم فهذا إنما هو للناس، فاللحم يذهب للفقراء والمساكين ويهدى. ومن هنا يجب على الإنسان أن يخلص نيته: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فيه أهمية أن يختم الإنسان عمله بالتكبير. آخر آيات الحج ما جاء في سورة الفتح في قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. فيه امتنان الله على المؤمنين بأن كف أيدي المشركين، فلم يحصل قتال لأن الله جل وعلا لم يرد أن يكون قتال في الحرم. ثم قال: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني صدوكم أنتم عن المسجد الحرام، وصد الهدي معكوفا يعني مربوطا أن يبلغ محله، فمنعوكم ومنعوا الهدي من أن يصل إلى بيت الله عز وجل. فدل على أن من يمنع القاصدين لبيت الله الحرام ويمنع الهدي أن هذا من أوصاف الكفر والظالمين. ثم قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إلى قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقد مر معنا تفسير آمنين حال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، دل على أن الحلقة في الإحرام في إحرام الحج وأن الحلقة في إحرام العمرة والتقصير نسكان لا يتم الحج إلا بهما. ولذلك اتفق جمهور المفسرين على أن الحلقة أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة، وقدم الحلق محلقين رؤوسكم، قدم الحلق لأنه أفضل، قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. وفي الآية قال محلقين رؤوسكم، رؤوس جمع رأس مضاف، والمضاف الجمع المضاف يعم، إذن لابد من تعميم الحلق لكل الرأس، ما يصير تحلق بعض رأسك. ومقصرين يعني كل مقصرين رؤوسكم، إذن لابد في التقصير من كل الرأس. بعض الناس لراح العمرة يأخذ شعرة مني شعرة مني شعرة مني، هذا ما يجزي، لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ما قال بعض رأسك، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم دال على ذلك. ما بقي لنا من آيات الحج إلا فليعبدوا رب هذا البيت، وهذا فيه دلالة على أن المقصود الأعظم من الكعبة والحج والذهاب إلى الحج هو حصول عبادة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم زيارة بيته الحرام، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.